شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة الكرام، ذكر معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أصبح قريبا من الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا رسول الله، أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. إذن طلب معاذ بن جبل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدله، أن يخبره عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن الذي سألت عنه أمر عظيم، أمر كبير، أمر جليل، لكنه يسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام زاده على ما سأله، قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ فقطعا معاذ بن جبل استقبل هذا الكلام فقال: بلى يا رسول الله، ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: لا. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا الرسول عليه الصلاة والسلام: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دله على بعض أبواب الخير. ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال له: بلى يا رسول الله. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، قد أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. أخرج لسانه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: كف عليك هذا، يعني كف عليك لسانك. قال له معاذ بن جبل للرسول عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام: سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي رواية: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي من جوامع الكلم التي أوتيها الرسول عليه الصلاة والسلام. كلمات قليلة لكن فيها معاني عظيمة، وفيها حقائق عظيمة يجب علينا أن نقف أمامها ونعيها لنعمل بما فيها. بدأ معاذ بن جبل رضي الله عنه فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر يدخله الجنة ويباعده عن النار. إذن هذا الصحابي كان حريصا على دخول الجنة والابتعاد عن النار، وهذا يجب أن يكون حرص كل مسلم يجتهد في أن يعرف ما هي الأعمال التي تقربه من الجنة وما هي الأعمال التي تبعده من النار. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له هذا الأمر قال له: لقد سألت عن عظيم، لقد سألت عن شيء عظيم يجب أن تحرص عليه. لقد سأل معاذ بن جبل عن النار وكيفية الابتعاد عنها، وسأل عن الجنة وكيفية الاقتراب منها. لقد كان هدفا عظيما يسعى إليه معاذ بن جبل. هذا الهدف العظيم ليس جمع مال، ليس الحرص على جاه، ليس اقتناء سيارة، ليس الوصول إلى جاه معين أو إلى زعامة معينة، إنما كان حريصا على أن يدخل الجنة وأن يبتعد عن النار. إن هذا أمر عظيم، الذي يدخل الجنة والذي يبتعد عن النار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: الذي يدخل النار هو الذي يخسر نفسه، الذين خسروا أنفسهم هم الذين يدخلون الجنة. فإذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، سأل معاذ بن جبل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر عظيم، هذا الأمر العظيم هو دخول الجنة والابتعاد عن النار. وهذا أمر يجب أن نحرص عليه جميعا، أن نحرص على أن ندخل الجنة ونبتعد عن النار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مجرد زحزحتك، مجرد ابتعادك قليل عن النار فقد فز. إذن هذا أمر عظيم. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على سؤاله، قال له: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. لقد سألت عن أمر عظيم، أمر جليل، أمر كبير، إن دخول الجنة أمر غال، لأن سلعة الله غالية، وهذا الأمر يحتاج إلى تضحيات، يحتاج إلى مكابدة شهوات، يحتاج إلى أن تقاوم شيطانك، أن تقاوم شهواتك، أن تقاوم رغباتك. فإذا قال له: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. صحيح أن هذا الأمر، الابتعاد عن الشهوات، الابتعاد عن الرغبات، الابتعاد عن الشيطان، ليس من شك بأنه أمر صعب، يحتاج إلى همم عالية وإلى إرادة عالية، ويحتاج إلى أن تصمم على أن تصير في طريق الخير. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فإذا هو عظيم لكنه يسير لمن هداه الله، لمن يسره الله إلى هذا الأمر، لمن جعله الله سبحانه وتعالى يتجه إلى هذا الأمر. فبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يبين له ما هي الأمور التي يمكن أن تدخله الجنة وتبعده عن النار. فقال له: أول أمر، تعبد الله ولا تشرك به. إذن هذا الأمر الذي وجهه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأمر الذي بدأ به جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم لأقوامهم. لو نظرنا إلى حديث القرآن الكريم عن الأقوام السابقة نجد أن نوحا عليه السلام بدأ قومه بهذه الدعوة، هود عليه السلام بدأ قومه بهذا النداء وبهذه الدعوة، لوط عليه السلام، صالح عليه السلام، شعيب عليه السلام، نجد أنهم جميعهم بدأوا بهذه الدعوة. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف، وقال في سورة هود، وقال في سورة الشعراء، قال: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بنفس الوقت قال عن هود عليه السلام، قال: وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أيضا عن صالح في ثمود عليه السلام، قال أيضا: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم أليم. إذن جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى بدأوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده، إلى الخضوع لله وحده سبحانه وتعالى وللابتعاد عن الشرك. لذلك محمد عليه الصلاة والسلام تراه كرسول من أولئك الأنبياء، كرسول تابع لأولئك الأنبياء، كرسول يمشي على نفس نهج أولئك الأنبياء، لأن جميع الأنبياء أتوا من الله سبحانه وتعالى وأوحى الله سبحانه وتعالى إليهم جميعا. لذلك نجد أنهم جميعهم التقوا على طريق واحد وعلى صعيد واحد ودعوا بدعوة واحدة، هي الدعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى والابتعاد عن الشرك. لذلك نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما علم معاذ بن جبل ما الذي يجعله يبتعد عن النار ويدخل الجنة، قال له: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذن عليك بعبادة الله، عليك بالخضوع لله سبحانه وتعالى، عليك بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بصوم رمضان، بالحج. هذه الأمور التي هي العبادة عليك أن تؤديها، فإنها هي التي تدخلك الجنة وتبعدك عن النار. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بهذا الأمر الجليل العظيم الذي يجب أن نبدأ به أنفسنا. فإذا أردنا أن ندخل الجنة ونبتعد عن النار، علينا أن نبدأ بهذا الأمر، أن نوجه أنفسنا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن الشرك. ما العبادة؟ هل العبادة فقط أن تركع وتسجد وأن تصلي وأن تصوم وأن تحج أن تصوم وأن تحج إلى بيت الله، أن تصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج؟ هل هذه هي العبادة؟ الحقيقة إن هذا أول أمر من أمور العبادة، وهو رأس العبادة، لكن العبادة تشمل أمورا أخرى، ليس فقط هذه الصلوات وليس هذه الزكوات وليس الحج وحده. جميع هذه الأمور جانب واحد من العبادة، وهناك جوانب أخرى من العبادة. الجانب الآخر من العبادة هو أن يكون قلبك مع الله سبحانه وتعالى. هذا القلب الذي هو مبني على الخوف وعلى الحب وعلى الرجاء وعلى التعظيم، هذا القلب من عبادة الله سبحانه وتعالى أن توجهه إلى الله سبحانه وتعالى، فتجعل الله سبحانه وتعالى هو العظيم وحده عندك سبحانه وتعالى، وأن توجه خوفه نحو نار الله ونحو مقام الله سبحانه وتعالى، وأن توجه رجاءك في جنة الله سبحانه وتعالى، وعليك أن توجه تعظيمك وخضوعك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ركن مهم آخر من أركان العبادة ومن جوانب العبادة. إذن العبادة ليست صلاة فقط، ليست زكاة فقط، ليست حجا فقط، ليست صوما فقط، إنما العبادة بالإضافة إلى هذه الأمور أن تجعل هذا القلب يمتلئ بالله تعظيما، خوفا، رجاء، طاعة، خضوعا لله سبحانه وتعالى، ثقة بالله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى غني عن هذه الركعات، غني عن هذا الجوع والعطش الذي نقوم فيه في رمضان، لكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نملأ قلوبنا بخوف الله وبتعظيمه وبرجائه سبحانه وتعالى وبالخضوع له سبحانه وتعالى. إذن جانب آخر أيها الإخوة الكرام، جانب مهم من جوانب العبادة، هو أن نوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى، فنجعلها مملوءة تعظيما وخضوعا وخوفا ورجاء، خوفا من نار الله، خوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، ورجاء في جنة الله سبحانه وتعالى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو الجانب الآخر المهم من جوانب العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. إذن ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن المفلحين الناجحين الناجين هم الذين ليس المصلين فقط، إنما هم الذين يصلون لكنهم خاشعون في صلاتهم، بمعنى أن قلبهم امتلأ خوفا من الله سبحانه وتعالى ومن نار الله سبحانه وتعالى، وشوقا وتوقا ورغبة في جنة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا جانب مهم وعظيم أيها الإخوة الكرام من جوانب العبادة، أن نجعل قلبنا يتجه إلى الله سبحانه وتعالى خوفا ورجاء وتعظيما وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وخير ما يوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى أن نتذكر الموت، أن نتذكر القبر، أن نتذكر أن هناك حفرة سننزل فيها، أن هناك سكرات للموت تنتظرنا بعد لحظة أو لحظات أو سنة أو سنتين، ولا بد من هذا المصير، ولا بد من هذه النهاية، ولا بد من هذه النتيجة التي تنتظرنا. إذن لا بد من موت، لا بد من حفرة، لا بد من سكرات الموت. فهذا أمر حق، كل إنسان لا بد من أن يمر عليه، وهناك عذاب قبر وحفرة. هذا القبر إما أن يكون حفرة من حفر النعيم، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. فلذلك علينا أن نستعد لهذا اليوم، فنوجه قلوبنا إلى الله سبحانه وتعالى خوفا وتعظيما ورجاء، خوفا من نار الله سبحانه وتعالى ورجاء في جنته سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا الجانب الآخر المهم من جوانب العبادة التي بينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وبينها القرآن. الجانب الثالث المهم من جوانب العبادة هو الاحتكام إلى شرع الله. إذا عبدت الله سبحانه وتعالى ووجهت قلبك نحوه سبحانه وتعالى، فمن مستلزمات هذا الأمر، من لوازم هذا الأمر، من نتائج هذا الأمر، أن تحتكم إلى شريعته سبحانه وتعالى. وإذا احتكمت إلى شرع غير شرع الله فإنك تكون عبدت من دون الله أربابا. قصة عدي بن حاتم الطائي الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نصراني، الصليب في صدره، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتلو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال له عدي بن حاتم للرسول عليه الصلاة والسلام، قال له ما عبدوهم؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام، ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال؟ قالوا بلى. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام حينئذ، قال له تلك إذن عبادتهم إياهم. إذن أيها الإخوة الكرام، أن تحتكب إلى شرع غير الله شرع الله، إلى قانون غير قانون الله، إلى فقه غير فقه الله سبحانه وتعالى وفقه رسوله، فإنك تكون قد عبدت من خضعت له ومن اتجهت إليه. إذا اتجهت إلى القانون الإنجليزي، إلى القانون الفرنسي، إلى القانون الأمريكي، إلى القانون الديمقراطي، احتكمت إلى هذا القانون، فأنت تكون قد عبدت من شرع هذا القانون ومن سن هذا القانون. لذلك من عبادة الله سبحانه وتعالى أن تحتكم إلى شرعه، إلى قانونه فحسب، دون شرع غير شرع الله. لأن من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن تحتكم إلى شرعه وإلى دستوره وإلى قانونه الذي أنزله في القرآن الكريم وجاء مع محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الجانب المهم الذي هو من جوانب العبادة. لذلك ربنا أقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن من ربنا سبحانه وتعالى يقسم، فلا وربك، يقسم برب محمد، فلا وربك لا يؤمنون. لقد نفى عنهم الإيمان، نفى عنهم الإسلام أولئك الذين يحتكمون إلى غير شرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ولا يجدوا في أنفسهم أدنى حرج، أدنى ضيق، أدنى تأفف مما حكمت به، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عليك أن تسلم أمرك لحكم الله، لشرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو العادل الذي ليس له نسب مع أحد وليس له حسب مع أحد سبحانه وتعالى. إذن هناك ثلاث مجالات للعبادة عليك أن تنتبه إليها، عليك أن تحرص عليها، لأنها هذه العبادة. الأول أن تسجد لله سبحانه، وأن تصلي لله، أن تصوم لله سبحانه وتعالى، وأن تؤدي الزكاة في مالك، وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الأمر الأول من العبادة. الأمر الثاني من العبادة أن توجه قلبك نحو الله سبحانه وتعالى، فتملأه خوفا وتعظيما من الله سبحانه وتعالى ورجاء في جنته وخوفا من ناره سبحانه وتعالى. الأمر الثالث هو أن تحتكم إلى شرعه سبحانه وتعالى، لأنك إذا احتكمت إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى تكون قد عبدت ذلك الإنسان الذي شرع، لأن التشريع من حق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يكون لإنسان أو لبشر، لأن الله سبحانه وتعالى هو خير من يحكم وخير من يحكم في أمر من الأمور. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا هو الأمر الذي وجه إليه معاذ بن جبل، وجه إليه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل. الأمر الثاني قال له لا تشرك بالله شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن الشرك أيضا من أكبر المنكرات، لأن ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأمر العظيم، الأمر الجليل، أن تجعل لله ندا، أن تعبد مع الله شيئا، أن تخضع مع الله لشيء آخر. يجب أن تكون خضوعك، تعظيمك، رجاؤك، ثقتك في رب واحد هو الله سبحانه وتعالى. لذلك أي شرك مع الله سبحانه وتعالى لا يقبله ولا يأخذه، أي عمل تشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى شيئا لا يقبله ولا. لذلك ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر الله الزنا، الخمر، المعاصي جميعها إلا الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفره، لأن الشرك هو الذنب الأكبر الذي لا يقبله الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن نحرص على أن نبتعد عن جميع المعاصي، عن جميع الذنوب، وبالذات ذنب الشرك، لأن هذا الشرك هو الذنب الأكبر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، والذي أمرنا بالابتعاد عنه، والذي أمر أيضا جميع الأنبياء الذين سبقوا محمدا عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل، ذكر له أبواب الخير، قال له ألا أدلك على أبواب الخير؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن له أبواب الخير. من أبواب الخير التي وجهه إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء كما تطفئ الماء النار. فإذا الصدقة، إخراج المال، ليس من شك بأن هناك حقا لله هو الزكاة، وهذه الزكاة الذي يجحدها كافر، والذي يمنعها يقاتله الإمام عليها، يخرجها رغما عنه. فهل هناك حق آخر غير الزكاة في المال؟ ابن عمر رضي الله عنهما يقول في المال حق سوى الزكاة. إذن ليست الزكاة هي الحق الوحيد المطلوب منك في مالك الذي أعطاك إياه الله سبحانه وتعالى، إنما كما بين ابن عمر رضي الله عنهما قال في المال حق سوى الزكاة، إذن هناك حق آخر غير الزكاة في مالك للفقراء وللمساكين. لذلك عليك أن تحرص على أن تطهر مالك، تزكي مالك بأن تخرج صدقات للفقراء وللمحتاجين. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث صحيح أيضا قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإذا هناك أمران يحسد عليهما الرجل، يغبط عليهما الرجل، نحرص على أن ننافس هذا الرجل الذي ربنا آتاه هاتين الصفتين. الصفة الأولى أن رجلا ربنا آتاه سبحانه وتعالى مالا، لكن هذا المال لم يستعبده بل هو استعبد المال، هذا المال لم يكن في قلبه بل هو في يده، هذا المال بدلا من أن يسخره ليجمعه ثم يكون وزرا عليه يوم القيامة، هذا المال هو استخدمه ليكون له في الجنة وليكون له نورا في الجنة ولكي يدخل بسببه الجنة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته بالحق. فإن هذا الرجل ربنا سلطه على إخراجه بالحق، فهو يخرج منه باستمرار، يعطي الفقراء، يعطي المساكين، يتصدق في أبواب الخير، يتصدق في سبيل الله، لأن هذا المال هو الذي يطفئ خطاياه، وكما تطفئ كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام كما تطفئ الماء النار. إن خطايانا كثيرة، من منا لا يخطئ؟ كل بني آدم خطاء كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن جميعنا نخطئ، جميعنا نقع في الذنوب، جميعنا نقع في الخطايا، جميعنا نرتكب المعاصي، لكن علينا أن نختار الطرق التي تكفر هذه الأخطاء وتكفر هذه المعاصي. ليس من شك بأن الصدقات التي نخرجها في سبيل الله هي كالماء على هذه الذنوب، كالماء على النار، فإذا هي تصفي هذه الذنوب وتخلصنا من هذه الذنوب من خطايا، وتجعلنا قريبين إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعلنا ندخل الجنة بإذن الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي دله الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقال له إنه باب من أبواب الخير، دله الرسول عليه الصلاة والسلام على صلاة الليل، قال له وصلاة الرجل في جوف الليل. وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون خوفهم ربا وطمعا ومما رزقناهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام وجه معاذ بن جبل إلى قيام الليل، وهناك حديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام قيمة قيام الليل. فجاء جبريل مرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. فإذا جبريل عليه السلام، جبريل الوحي الأمين ناقل الوحي الذي ينقل الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الملك يعلم محمدا عليه الصلاة والسلام، فعلمه عدة أمور، قال له اعمل عش ما شئت فإنك ميت، عليك أن تحسب هذا الحساب، مهما عشت سنة سنتان 100 150 ستموت، عليك أن تحسب حساب هذه الحقيقة، هناك حفرة، هناك عذاب، هناك قبر، هناك سكرات للموت، عليك أن تحسب حساب هذا. فإذا عش ما شئت فإنك ميت، لن تخلد، لن تصبح خالدا أبدا، بل ستموت. إذا عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، هناك فرصة أمامك الآن أن تعمل صالحا وأن تعمل طالحا، أن تطيع الله وأن تعصي الله سبحانه وتعالى، فقطعا عليك أن تعمل الصالح وأن تطيع الله سبحانه وتعالى وتراقب الله سبحانه وتعالى في كل أعمالك. ثم قال له أحبب من شئت فإنك مفارقه، أحبب من تشاء، المؤمن وغير المؤمن، لكنك قطعا ستفارق هذا الإنسان، فعليك أن تحب الطائع، أن تحب التقي، أن تحب الذي يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم قال له واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، ليس شرف المؤمن نسبه، ليس حسبه، ليست أسرته، ليست قبيلته، ليس وطنه، شرف المؤمن قيام الليل، الذي يقوم الليل يخضع لله، يسجد لله، هذا شرف، هذا الشرف له، ليس شرفك المال الذي تمتلكه، ليس شرفك النسب الذي تحوزه، شرفك أن تقوم لله في الليل سبحانه وتعالى. إذن واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، أنت تكون عزيز، تكون كريم عندما تستغني عما في أيدي الناس. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام نقل لنا هذا الكلام عن جبريل عليه السلام الذي علم محمدا عليه الصلاة والسلام، فقال له اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل. إذا شرف المؤمن إذا أراد أن يشرف، أن يصبح كريما، أن يصبح شريفا، فعليه أن يقوم الليل، لأن هذا هو شرفه، ليس شرفه المال الذي يجمعه، ليس شرفه القبيلة التي ينتسب إليها، ليس شرفه الجنسية التي يحملها، إنما شرفه أن يقوم لله سبحانه وتعالى، أن يخضع هذه الجبهة لله سبحانه وتعالى، أن يخضع لله، أن يعظم الله سبحانه وتعالى، أن يسجد لله سبحانه وتعالى. إذا اعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. إذا أيها الإخوة الكرام، هذه بعض أبواب الخير التي يجب أن نحرص عليها لكي نفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. أيضا مما علم الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ، قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه، قال له رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد، أمور عظيمة أيها الإخوة الكرام، الإسلام رأس الأمر أن تستسلم لله سبحانه وتعالى، وعمود الدين هو الصلاة، لذلك من ترك الصلاة فقد كفر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن علينا أن نحرص على هذه الصلاة، نؤديها بأوقاتها، بفروضها، بنوافلها، بسننها، أن نخشع فيها، هذا أمر وجهه الرسول وجه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا إليه، وأيضا وقال له ذروة سلامه الجهاد، ذروة سلام الأعمال الجهاد، لأن الجهاد تضحية بالمال وتضحية بالنفس، فليس من شك بأن الذي يقدم على هذا ويفعل هذا يكون في الذروة من الإيمان ومن الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ثم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني كيف تستطيع أن تحصل على أبواب الخير جميعها؟ كيف تستطيع أن تحصل على الإسلام جميعه، على الجنة وتبتعد عن النار؟ فقال له، أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام لسانه وقال له: كف عليك هذا. فمعاذ بن جبل استغرب أن يكون اللسان هو مدخل الخير لكل هذه الأمور، هو الذي إذا أنت ملكته جعلك تدخل الجنة وجعلك تمتلك كل هذه الأمور. لذلك الرسول قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يملك عليك كل هذا الخير؟ فقال له: بلى. فقال له: كف عليك هذا. فهنا استغرب معاذ بن جبل وقال له: يا نبي الله، أو نحن مؤاخذون بما نتكلم؟ فأجابه الرسول عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن أيها الإخوة الكرام، علينا أن نحرص أن نطهر هذا اللسان، أن نزكي هذا اللسان، أن نجعله يبتعد عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن اللغو، فكل هذه أمور محرمة، كل هذه أمور تجعل سيئاتك تزداد وتبعدك عن الحسنات، وعلينا أن نسخر هذا اللسان في طاعة الله، في ذكر الله، في قول الحق، في الصدع بالحق، بقراءة القرآن، بالتسبيح، بالتهليل. إذن علينا هذا اللسان أن ننتبه له، صحيح أنه قطعة صغيرة، لكنه يمكن أن يجعلك كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام تدخل الجنة أو تدخل النار. فإن أحسنت استخدام هذا اللسان فليس من شك بأنه يمكن أن يدخلك الجنة، وإن أسأت استخدامه في اللغو وفي الكذب وفي النميمة وفي الدس بين الناس وفي الغفلة عن الله سبحانه وتعالى فيمكن أن يدخلك الجنة. أما إذا استخدمت هذا اللسان في ذكر الله وفي طاعة الله وفي التسبيح وفي التحميد، ليس من شك بأنه سيكون في ميزان حسناتك وسيدخلك الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفر استغفر الله. أيها الإخوة الكرام، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من جملة أبواب الخير التي وجه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذا إليها قال له: الصوم جنة، بمعنى الصوم وقاية. ونحن الحمد لله الآن انتهينا من رمضان وقمنا بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا صيامنا وقيامنا. وليس الصوم فقط هو صوم رمضان، إنما هناك أيضا ندب لنا الرسول عليه الصلاة والسلام وحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام وبين لنا أن الصوم جنة، بمعنى الصوم وقاية من النار، الصوم وقاية من الشهوات، الصوم وقاية من المعاصي. فأنت إذا تغلبت على شهوة الطعام والشراب فليس من شك بأنك أقدر على أن تتغلب على أمور أخرى. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل في جانب من حديثه له، قال: الصوم جنة، إذن الصوم وقاية. ونحن الآن إن شاء الله نكون قد حصلنا مرتبة التقوى، لأن إحدى حكم الصيام كما بين لنا القرآن الكريم وبين لنا الله سبحانه وتعالى، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن شاء الله نكون قد حققنا مرتبة التقوى التي تعصمنا عن كثير من الخطايا ومن المعاصي، لكن أيضا من السنة أن نصوم أياما أخر في بقية العام. ولذلك هناك ندبنا وحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فإذا هناك هذا الشهر الذي بدأنا فيه وهو شهر شوال، من السنة أن تصوم فيه ستة أيام، فإذا صمت ستة أيام في هذا الشهر تكون كأنك صمت الدهر. وبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن هناك من المندوب ومن السنة ومن المستحسن أن نصوم الاثنين والخميس أيضا، وأن نصوم ثلاثة أيام في الشهر، الأيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر العربي، وأيضا أن نصوم يوم عاشوراء، فإذا هناك أيام، وأن نصوم يوم عرفة إذا لم نكن في الحج، فإذا ما زالت فرصة الصيام قائمة وموجودة، فعلينا أن نقوم بها وأن نأتيها، لأن في ذلك خيرا لنا، وفيها هذا الصيام وقاية من النار، وإن شاء الله أجر عظيم، وكما بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصيام لنا وقاية جنة من النار ومن المعاصي. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان، اللهم ثبت أقدامنا على الهدى والإيمان. اللهم نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونستعيذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استوى التراص، استوى الصفوف، سد الفرج، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. Tonight, inshallah, there is no dars, but we're going to have the prayer, inshallah. That does not mean that we don't come for the prayer, inshallah. We have the Maghrib prayer about 6:35, and Asha, inshallah. We're going to keep the dars. The Sheikh can give us on some day, inshallah. We have the Eid picnic in Seminole Park, 12 o'clock, inshallah. So we hope everybody will come and join. We have some gifts for the kids, and you know, it's a nice social gathering, inshallah. And the Sheikh, of course, will give us a small talk, inshallah, in that day. Please don't forget the masjid. Not Ramadan is over, then the box is empty. Remember, we still need to build a masjid. So please donate. And if you didn't give the zakat, still there is time. There is another box for the zakat. So make sure that if it's for the zakat, you put it in the white box. If it's for the masjid and the other thing, then you put it in here, inshallah. Please, brothers, I'm reminding myself and reminding every one of us that Ramadan is over and we don't want to see the masjid empty. Please remember, this is the house of Allah and we are the ones who are guests in here, and we are the one who has to fill that place. So please, I'm reminding myself and reminding everybody that we need to keep the masjid always filled, inshallah. Assalamu alaikum. Asha will be 8 o'clock, inshallah.
Assalamu alaikum. We'll start the translation of the khutbah, inshallah. There's a hadith from Mu'adh bin Jabal. He was traveling with Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and he was like close to him, they were talking. He said, tell me, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, about something I do, and he will enter me into paradise. And the Rasul alayhi salatu wasalam, he replied, you asked me about something very great, and it's very easy for the people who Allah make it easy on them. And he started this thing. The first thing he tell him that you worship Allah Azza wa Jal and do not associate anybody with him. And the second, he told him, you do the arkan, which is salah, wa ata zakah, giving charity and make prayer, establish prayer, and fasting Ramadan and making hajj. And he tell him about other thing. He tell the Rasulullah صلى الله عليه وسلم, he say, do you want me to tell you about something good that you do? And he say, yes. He told him, the charity is like a water. It killed the fire. It's like the khataya, the sin that we make is like a fire. And when you make the sadaqah, it's like the water when you throw it on the fire and you kill the fire. And the second thing he told him, and making the qiyam at night. And he mentioned the ayah, tatajafa wujuhuhum. He tell him about this ayah. He said, those people who their forehead, you know, their head does not sleep at night. In this meaning, does not sleep at night. These people, they don't know what Allah Azza wa Jal made for them in the hereafter. It's a very great thing that he made in.